بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله قد بين مراتب أهل التعطيل وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، فثم غلاة الغلاة وهم قرامطة الباطنية أو الباطنية القرامطة الذين يقولون بنفي النقيضين، والقسم الثاني وهم الجهمية الذين يثبتون لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، ثم القسم الثالث وهم دونهم وهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما دلت عليه من الصفات. وبين رحمه الله أن كل طائفة من هذه الطوائف تفر من شيء فتقع في مثله أو أشد منه. فإن الباطنية الغلاة فروا من الإثبات وفروا من النفي، قالوا إن قلنا بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بالنفي شبهناه بالمعدومات، والواقع أنهم وقعوا في تمثيل أشد من ذلك كله، وهم أنهم شبهوه بالممتنعات. وأما الذين قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق فهم في الحقيقة قد وصفوه بالمعدومات، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون إلا فكرة في الذهن لكن لا وجود له في الخارج، فإنه لا يمكن أن يوجد موجود لا تتعلق به صفة لو لم يكن إلا صفة الوجود، ولا بد لهذا الخالق الموجد لغيره الذي دل وجود الممكن على وجوده الواجب لا بد أن يكون قادرا قويا غنيا عالما إلى غير ذلك من اللوازم التي يفرضها العقل فضلا عن النقل. وكذلك الذين شبهوه أو الذين أثبتوا له الأسماء دون الصفات هم في الحقيقة لم يسلموا مما فروا منه، فإنهم إن قالوا إنهم نفوا عنه الصفات لكون هذه الصفات موجودة في الموجودات فكذلك الأسماء أيضا تسمى بها الموجودات. فدوما من علامة فساد الطريقة تناقضها وما ينزم عليها من اللوازم الفاسدة. ونبتدئ درس هذه الليلة استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف جزاه الله عنا خير الجزاء، وذلك أنه قد علم من ضرورة العقل أنه لابد من وجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم.
نعم، هذا مقطوع به كما قال رحمه الله أنه معلوم بالاضطرار، أن ذلك معلوم بالاضطرار، يعني أن العقل الصريح يفرض ذلك ويقطع به ويحكم به حكما جازما. والله سبحانه وتعالى قد جمع هذا الدليل العقلي في جملتين لا نظير لهما، فقد يسود المتكلمون الصفحات الطوال في إثبات وجود الله تعالى، فأغنى عنهما قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن هاتين الجملتين تنقضان نظرية الصدفة ونظرية الطبيعة، وذلك أن من الملاحدة من زعم أن هذا الكون وجد صدفة هكذا من غير موجد، ومنهم من زعم أن الطبيعة هي التي أنشأت، فكيف يكون ذلك؟ فإذا جئنا للقائلين بالصدفة الذين قالوا أنه وجد هكذا من غير موجد، يرد عليهم قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء. وإذا جئنا للقائلين بالطبيعة وهم الذين يقولون ذوات الأشياء أوجدت نفسها بنفسها، فيرد عليهم الجملة الثانية: أم هم الخالقون؟ فالعدم لا يمكن أن ينشئ وجودا، والمخلوق لا ينشئ نفسه بنفسه، لأنه قبل أن يخلق كان عدما. فمن تأمل في هاتين الجملتين العظيمتين رأى أنهما ناسفتان لمذاهب أهل الإلحاد. ولما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان ممن أسر يوم بدر، وربط النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر في سوار المسجد، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في صلاة المغرب بسورة الطور، قال: فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. فالله أكبر، كيف يجمع الله تعالى هذه الجوامع العقلية في كتابه بما يغني عن كثير من كلام الناس. ثم إنه قال:
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخييف والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء، والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود
في مسمى الشيء والوجود.
إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
نعم، لما أن الشيخ رحمه الله دلل بضرورة العقل على وجود المحدث، وأن وجود المحدث يدل على وجود واجب الوجود وهو خالق هذا المحدث، خرجنا من ذلك بإثبات وجودين حقيقيين: وجود المحدث الممكن وهم سائر المخلوقات، ووجود المحدث الموجب وهو واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. فصار وصف الوجود حاصلا حقيقة في هذا وفي هذا بضرورة العقل. فانطلق الشيخ رحمه الله من هذه النتيجة إلى أنه لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات والحقائق، وأن هذا الاشتراك في الأسماء، يعني اسم الوجود هنا واسم الوجود هنا، لا يترتب عليه أي محذور ولا شبهة، فإن هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في الأذهان لا يلزم منه التطابق في الأعيان. وبناء عليه فكل وصف أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وشاركه غيره فيه من المخلوقات في اسمه، فإن هذا لا يلزم منه تشبيهه، لأن الاشتراك إنما وقع في الاسم المطلق، إنما وقع الاشتراك في الاسم المطلق. وحينما نقول مطلق يعني أنه غير مقيد، فإذا وهذا الاشتراك إنما يكون في الأذهان، فإذا انتقل إلى الأعيان أي خارج الذهن فإنه يضاف إلى من أضيف إليه، فيقال مثلا سمع الله وسمع المخلوق، بصر الله وبصر المخلوق، علم الله وعلم المخلوق. فهذه الإضافة تقيده وتخصصه، فحينئذ يزول الاشتراك ويزول المحذور الذي يفر منه هؤلاء المعطلة ويتوصلون به أو يزعمون أنه مسوغ لهم في نفي صفات الله تعالى. ففهم هذه القضية يزيل إشكالات كثيرة. تأمل مرة أخرى، يقول رحمه الله وهو قد ضرب مثالا بين المخلوقات نفسها، تأمل مثلا العرش والبعوض. العرش أكبر المخلوقات، والبعوض يمثل به في الصغر، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. العرش هو أكبر المخلوقات موجود، والبعوض وهو أحقر المخلوقات موجود. ولم يلزم من إثبات هذا الوصف في العرش وفي البعوض أن يكونا متماثلين، فإذا كان هذا غير لازم في المخلوقات نفسها فيما بينها وبين بعضها، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لهذا قال: لأنه ليس في الخارج، حينما يقول الشيخ رحمه الله أو غيره الخارج، يقصدون خارج الذهن، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. فعلا الاشتراك في الخارج غير موجود، إنما الاشتراك حصل في الداخل، يعني في داخل الذهن، وهو الاتفاق في الاسم. قال: بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، مثل اسم الوجود، اسم السمع، اسم البصر. السمع هو إدراك الأصوات، البصر هو إدراك المرئيات. هذا المعنى الكلي المطلق الموجود في الذهن لا يضر وجود الاشتراك فيه، لأنه إذا أضيف في الخارج تخصص، فصار سمع الله يليق به وبصر الله يليق به، فهو يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بينما السمع المضاف إلى المخلوق يتراوح بين ذبذبتين معينتين في القياس، وبصر المخلوق يتراوح بين موجتين معينتين في النظر، محدود. كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. فالسمع ها هنا وها هنا أصل معناه واحد، لكنه لما أضيف إلى الله صار المثل الأعلى، ولما أضيف إلى المخلوق صار المثل الأدنى وهو المحدود. فلهذا قال الشيخ: وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. وقل مثل هذا في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه، فيزول عنك حينئذ الإشكال. ثم إنه قال:
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تبادل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تبادل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
نعم، معنى قول الشيخ: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى صفاته بأسماء، مراده أن الله سمى نفسه بأسماء فقال العليم والسميع والبصير، وسمى صفاته بأسماء صفاته بأسماء فقال السمع والبصر والعلم والقدرة. هذا مراده بقوله وسمى صفاته بأسماء. ثم إنه سيشرع في ضرب الأمثلة الدالة على أنه سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بنفس الأسماء ولم يلزم من ذلك تماثل، ووصف نفسه بأوصاف ووصف بعض مخلوقاته بنفس الأوصاف ولم يلزم من ذلك تماثل. فاستمع. نعم.
فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
إذن هذا مثال بديع واضح بين، وهو أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض مخلوقاته حيا، فقال يخرج الحي من الميت. الاتفاق هنا فيما في الاسم العام المشترك الكلي المطلق، وهو الحياة، فالحياة ضد الموت، لكن إذا أضيف هذا الوصف إلى الله صار يليق به، فحياة الله تعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وحياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء. الله سبحانه وتعالى قال وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، وحياة المخلوق يلحقها الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه. فتبين بهذا أنه وإن جرى اتفاق في الاسم فإنه لا يلزم منه اتفاق في المسمى، هذا ليس بلازم، لكن العقل يستطيع أن يتصور المعنى المجرد، يستطيع أن يتصور المعنى المجرد لقوله، يقول ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، ففيه قدر مشترك في معنى الحياة في إضافتها لله أو في إضافتها للمخلوق، هذا معنى متصور في العقل. وعند الاختصاص يعني حينما يخص اسم الحي بالله أو بالمخلوق يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، فشتان بين حياة الخالق وحياة المخلوق. ثم قال
ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والانتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر.
ما شاء الله، هذه كم 13 مثالا من أسماء الله الحسنى التي قابلها لدى المخلوقين أسماء، ولم يلزم من اتفاق الأسماء التماثل والتشبيه الذي يدعيه الجهمية. فأين يذهبون حينما نفوا أسماء الله تعالى فرارا من تشبيهه بالمخلوقين؟ أهم أعلم بالله من الله؟ أهم أحسن من الله قيل؟ أهم أصدق من الله قيل؟ أهم أحسن من الله حديثا؟ لا ريب أنهم قد جازفوا وغامروا في هذا الأمر وعارضوا صريح القرآن. ثم بعد أن ذكر المثال بالأسماء انتقل إلى التمثيل بالصفات فقال:
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المناداة كالمنادات ولا المناجاة كالمناجات. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. وصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة. فقال: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم. فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر من سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره. وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقوله: واستوت على الجنود، وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه بمص اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد، ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرا.
ما شاء الله، كم هذا؟ 18 مثالا من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه، وقابلها بصفات أثبتها لبعض خلقه. وهذا يدل دلالة واضحة على ما قدم وسبق به الشيخ، أنه لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق الحقائق والكيفيات والمسميات. وقد استعرض الشيخ أنواعا من الصفات، منها ما هي صفات معنوية، ومنها ما هي صفات خبرية، ومنها ما هي صفات فعلية. وتجد في الآية الواحدة اللفظين، أحدهما مضاف إلى الله، والآخر مضاف إلى الخلق. إن الذي تكلم بهذا أعلم بما قال سبحانه وتعالى، وأنه لا يلزم عليه لازم فاسد من اللوازم التي يدعيها هؤلاء المبطلون. فخذ مثلا في الصفات المعنوية العلم. الله تعالى قال: أنزله بعلمه، ووصف بعض عباده بالعلم، وإنه لذو علم لما علمناه. لكن شتان بين علم وعلم. علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان. وعلم المخلوق مسبوق بالجهل، فقد قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يلحقه النسيان، كما قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فشتان بين علم وعلم، مع أن العلم في كلا المثالين له معنى مدرك في الأذهان. العلم له معنى مدرك في الأذهان، لكنه إذا أضيف إلى الله صار هو المثل الأعلى، وإذا أضيف إلى المخلوق صار هو المثل الأدنى. خذ مثلا من الصفات الخبرية. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. قال: غلت أيديهم، لهم أيدي. وقال عن نفسه سبحانه: بل يداه مبسوطتان. ولم يلزم من ذلك أن تكون اليد كاليد. يد الله تعالى سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة، وهو سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين. الله أكبر، يعني وصف عظيم لا يحيط به العقل. وأما يد المخلوق فهي يد ضعيفة محدودة من لحم ودم وغير ذلك. وكذلك أيضا في الصفات الفعلية كالاستواء، أخبر الله تعالى بأنه استوى على عرشه في 7 مواضع، وأخبر أن بعض خلقه يستوي على بعض المخلوقات كما قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وشتان بين استواء واستواء. المعنى العام الكل المطلق المشترك الموجود في استواء الله وفي استواء المخلوق معناه العلو، العلو على الشيء. لكن علو الله على عرشه يليق به سبحانه، وعلو المخلوق على ظهر السفينة أو الأنعام يليق به. فلم يلزم من الاتفاق في أصل المعنى الذي هو العلو اتفاق الحقيقة والكيفية. وعلى هذا قس، وهذا الذي أدركه السلف من الصحابة والتابعين، ولم يضيقوا به ذرعا ولم يجدوا فيه إشكالا، بل ساروا مع دلالة الكتاب والسنة. أما هؤلاء الذين التهثوا بالمقدمات المنطقية والمبادئ الفلسفية شرقوا بهذه الآيات وضاقوا بها ذرعا وشقوا بها، وقد قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإنك لتعجب من سرعة الاستحضار، وكأنما المصحف أمام عينيه ينتقي منه رحمه الله ما شاء من الآيات وينظر بعضها ببعض. وهذا إنما يتحصل لمن آتاه الله تعالى رسوخا وتمكنا وصار القرآن بهجة قلبه ويصاحبه في جميع أحواله وتقلباته، فالآيات تتسابق في خاطره فيستدل منها بما شاء، وربما ذكر أكثر من ذلك. فهذه 18 مثالا تتعلق بالصفات، وقبلها 13 مثالا في الأسماء. فلله در رحمه الله. ثم قال:
فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما ثبته لخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعلومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
نعم، هذه هي القاعدة البيضاء الواضحة التي لا التباس فيها، وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فلا تغالي في الإثبات حتى تقع في التمثيل، ولا تغالي في التنزيه حتى تقع في التعطيل، بل أثبت إثباتا يليق به سبحانه وتعالى، يثبت المعنى ويفوض الكيفية، ونزه الله تعالى تنزيها عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، تنزيها لا يبلغ بك حد التعطيل. فإن الممثل كما نقول دوما يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وأما المؤمن الحنيف فإنه يعبد الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم أنه قال:
ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
حسناً، الشيخ رحمه الله ذكر قاعدة مهمة، هذه القاعدة مفيدة جدا في الرد على أهل الكلام. قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، بمعنى أنه لا يجوز تفريق الصفقة. الصفات يقال فيها قول واحد ولا يفرق بينها بأن تعامل بعض الصفات على نسق ويعامل بعضها على نسق. وهو بهذا يشير في هذه القطعة إلى الأشاعرة خاصة. وربما كان الشيخ رحمه الله يتحاشى ذكرهم باسمهم في بعض أو في كثير من كتبه، وذلك لتسيدهم في زمنه وتوليهم المناصب السلطانية والقضائية وغير ذلك، فكان يذكرهم بوصفهم. يقول: فإن كان المخاطب، يعني الذي نحن بصدد الرد عليه، ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذه هي الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، فإنهم يثبتون الصفات المعنوية السبع المعدودة، ويثبتونها بطريق العقل، ثم يأتون بعد ذلك بالنقل. هذه سبع صفات يقر بها الأشاعرة، يعني يثبتون الاسم وما تضمنه من وصف، وهم محقون في ذلك بلا ريب. طيب، كيف نطبق عليهم هذه القاعدة؟ نقول لهم: أنتم الآن أقررتم بهذه الصفات المعنوية السبع واعتقدتم دلالتها، ولكنكم أتيتم إلى الصفات الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، فقلتم هذا على سبيل المثال، على سبيل المجاز، ليس رضا حقيقيا ولا محبة حقيقية ولا كراهة حقيقية ولا سخط حقيقيا ولا فرحا حقيقيا. سبحان الله، لما التفريق؟ لماذا أجريتم الحقيقة في السبع الأول ونفيتم ذلك عن الباقي؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لماذا التفريق؟ فيقال له، قيل له:
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له: إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
نعم، تنبه يا طالب العلم إذا إلى هذا الأسلوب في المناظرة. ابتدأ الشيخ في المقام الأول بعد أن قعد القاعدة وقال لهم: لما التفريق؟ لما التفريق بين هذا؟ لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم، القول في أحدهما كالقول في الآخر. فحينئذ ينتصب هذا المخالف ويقول: كلا، يعني نحن نقول له: ما الفرق بين الإرادة والمحبة والرضا؟ أنتم أثبتتم الإرادة من الصفات السبع المعنوية، فلما أثبتتم الإرادة حقيقة ولم تثبتوا المحبة والرضا إلا مجازا؟ فإنهم يقولون حينئذ: له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به. نقول: صدقتم، الله له إرادة تليق به والمخلوق له إرادة تليق به، لكن في الوقت نفسه نقول لكم: إن الله تعالى له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، ولله رضا يليق به، وللمخلوق رضا يليق به، وهكذا. فلا وجه للتفريق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه. فحينئذ ينتقلون إلى مقام آخر، ينتقل المخالف إلى مقام آخر، فقال:
وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق.
صحيح. ربما ابتدر هذا المخالف فقال إنه إنما أول صفة الغضب لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن هذا. قيل له: كذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه حقيقة الإرادة أنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فحينئذ سوف ينبري ويقول: كلا، هذه الإرادة إرادة المخلوق. فنقول له حينئذ: وذاك الغضب غضب المخلوق، فأثبتوا لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به في كلا المقامين، فلا وجه للتفريق. ثم انتقل إلى مقام آخر.
وكذلك يلزم من قول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته النفع عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا متفق عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا،
يعني بمعنى أنهم هم أيضا أثبتوا سمعا وبصرا وغير ذلك، مع أن المخلوق له سمع وبصر، ولا سبيل لهم إلا أن يقولوا لله سمع يليق به وللمخلوق سمع يليق به وهكذا في بقيتها. فنقول أجروا هذه القاعدة على جميع الصفات، فإن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وإن قال
إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
صحيح.
فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
معنى هذه القطعة أن الأشاعرة كما تعلمون ينازعون المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فهو رحمه الله يصور هذا الموقف، يقول فإذا قال المعتزلي الذي ينفي الصفات جميعها، إذا قال المعتزلي للأشعري ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه أي الأشعري يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. يعني الأشعري يقول للمعتزلي إن العلم والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام والقدرة أنها يتصف بها القديم، أي بمعنى الله سبحانه وتعالى، وهي على وجه لا يشابه صفات المحدثات. فحينئذ يقول له أهل السنة كذلك أيضا بقية الصفات كالرضا والسخط والغضب والفرح والاستواء والنزول نثبتها لله تعالى على وجه لا يشبه ما للمخلوقين، فهو محجوج، هو محجوج بنفس الحجة التي يحتج بها على المعتزلين سواء بسواء. ثم إنه أي هذا المخالف الأشعري ينتقل في الحجاج إلى مقام آخر فيقول
إن قالت تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.
أي نعم، هذا مسلك. يقول هذا الأشعري أنا إنما أثبتت هذه السبع وأولت ما سواها من الصفات الخبرية والفعلية لأن هذه الصفات السبع المعنوية تثبت بالعقل وتلك لا تثبت بالعقل. كيف؟ قالوا وجود الحادث يعني المخلوق دليل على القدرة، لأنه ما وجدت السماوات والأرض إلا بقدرة، فهذا يدل على إثبات القدرة. طيب التخصيص يعني كون هذه سماء وهذه أرض وهذا جبل وهذا نهر وهذا شجر وهذا حجر دليل على الإرادة عقلا، والإحكام كونها محكمة تسير على نسق بديع لا اضطراب فيه دليل على العلم. وهذه الصفات أي القدرة والعلم والإرادة لا تقوم إلا في حي، فدلت على صفة الحياة، والحي لا بد له من سمع وبصر وكلام، فنحن أثبتناها بطريق العقل. نقول لا مانع، هذا المسلك الذي أثبتتموه بطريق العقل مقبول، وإن كان النقل أقوى في الإثبات والفطرة كذلك. يعني هذا الترتيب الذي ذكروه في إثبات الصفات لعله لم يخطر ببال عامي أبدا، ما في عامي اهتدى إلى إثبات صفة الإرادة من جهة التخصيص، وإنما غرز في فطرته ومداركه أن الإله سبحانه وبحمده ينبغي أن يكون كامل الأوصاف لأن معطي الكمال أولى بالكمال، لكن مع ذلك نقول وليكن هذا المسلك في إثباتها عقلا مسلك مقبول لا يعارض العقل، لا يعارض العقل، وهو ثابت بحمد الله بالنقل. لكن أنتم تقولون إننا ما أثبتنا هذه السبع إلا لكون العقل اختص بإثباتها، وأما ما سواها فلم يثبته العقل. فاستمع إلى الجواب.
قال لما سألوا أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي، وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
طيب، إذا هذا هو المسلك الأول في الرد على شبهتهم هذا، وهو أن نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لنتنزل معك في الخطاب ونقول فعلا العقل لم يدل على إثبات باقي الصفات التي تؤولها وتعدها مجازا، لنفترض أن ذلك صحيح، لكن عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، فإنه قد ثبت بدليل من نوع آخر ليس بالدليل العقلي وإنما بالدليل النقلي، فقد جاءت النصوص الصحيحة الثابتة بإثبات هذه الأوصاف ولم يوجد لها معارض صحيح يمنعها، فحيث لم يوجد معارض لها وجاء الدليل بإثباتها لزم قبولها واعتقادها. هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله، قال فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك أي الصفات الخبرية والفعلية فإنه لا ينفي، وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. في هذا الباب لا يجوز الإثبات والنفي إلا بدليل، لا بد من دليل على النفي والإثبات، ولا تقف ما ليس لك به علم. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. وهذا تقعيد قوي في الرد على من شبه بالشبهة الماضية. لكن هناك أيضا مسلك آخر وهو
الثاني، أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشية، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
نعم، إذن هذا هو المسلك الثاني، وهو أن نقول لهذا المحتاج بل إننا يمكن أن نثبت هذه الصفات التي أولتها نثبتها بالعقل كما أثبتت أنت الصفات المعنوية بالعقل، فنفع العباد والإحسان إليهم يدل على ما؟ على الرحمة، فإحسان الله تعالى إلى خلقه ونفعه إياهم يدل على رحمته كدلالة التخصيص على المشيئة أو على الإرادة، بل أيهما أبين عند العامي؟ أيهما أبين؟ يعني العامي إذا رأى إنعام الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده استدل به على رحمته بهم، وقد لا يتمكن من الاستدلال بالتخصيص على الإرادة، هذه أبين من تلك. كذلك إكرام الطائعين يدل على محبتهم، هكذا في العقول أن من يتقدم له بالإكرام وكذا يدل على وجود محبة ومودة، وبمقابل عقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد. وكذلك أيضا النظر في المآلات والعواقب يدل على الحكمة، فتثبت بها الحكمة وهكذا. فالحقيقة أن ما نفيتموه وأولتموه يمكن إثباته بنفس الآلة والطريقة التي أثبتتم بها تلك الصفات السبع المعينة، وبذلك تبطل حجتكم في التفريق بين بعض الصفات وبعض. ونقول ما قلناه في رأس القاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ولا يجوز التفريق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لأنه سينتقل الآن إلى مخاطبة المعتزلة بعد أن يعني فند شبهات الأشاعرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.